وذكراه. نسأل الله الخلق إلى حكمة عظيمة، حكمة عظيمة جديدة. قال الله جل وعلا: من خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد ومن عاد تدري من حق الله على العباد. قال الله ورسوله أعلم. وقال الثالثة: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله جل وعلا: ولقد بعثت في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولسان الطاغوت ولا تصح عبادة عبد لله جل وعلا. يكون خالصا لله جل وعلا أو يكون مستقيما على 13 طلبة حتى يتعرف المرء حق المعرفة على ربه جل وعلا، حتى يتعرف على ربه جل وعلا يذكر أقوال الأسماء الحسنى والصفات العلى يزيد اليقين في قلبه هذا. وإنه أن يتعلم من ذلك جل وعلا إخلاصا كما قلنا حتى تتمكن معرفة الله جل وعلا في قلبه. هذا العلم هو أشرف العلم على الإطلاق، علم المال، علم بالله، وعلم بأن الله ينهي، وأشرف العلوم على الإطلاق وعلم بالله، كريم شرف العلم من شرف المعلوم، وليس أحد من أشرف من الله جل في علاه. وما زلنا بفضل الله مع هذه الدروس المباركة، الدروس في مسائل العقيدة التي ينمو بها الإيمان ويرتقي، والتي يتمكن بها حب الله تعالى في حب في قلب الإنسان. انتهينا بفضل سؤالنا كتاب جيد كتاب ثمنا إلى الباب الكلام على علم الإزهار، وننتقل إلى الباب الذي معنا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم بارك لنا في شيخنا وفي قبول عقلنا في عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصاب من المطر، فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه عز وجل. باب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ووضعها موضعها إلا أخذها تبارك وتعالى بيمينه فيعطيها له كما يعطي أحدكم علوه هدف، كما يعطي أحدكم علوه حتى يكون مثل الجبل العظيم.
هذا الباب والباب الثاني وما نصر بينهما، فما الإنصاف من الباب الأول والباب الثاني. هذا الدرس من الدروس، وإن كان فيه شيء من التكليف ففيه من الإطار. هذا الدرس يستوي فيه إيمان ويستوي كعادة ويستوي تعرفك على الله جل وعلا. قلنا لا يمكن للإنسان أن يتعبد الله حق عباده حتى يتعرف على الله حق التعرف. ما يعني أنت ما دمت في هذه الدنيا وتعبد ربك تجهل عن ربك الكثير، فواجب عليك أن تسير نحو رب الدرس عندما نعرفه على ربه جل وعلا. فإجاب له وطارة إجاب له تسجيلا تعظيما عبادة وإفراد به ذلك. ما العلاقة بين الباب الأول والباب الثاني؟
نعم. يعني تقال أحسنت خالص، زاد خالص، جاي.
قل له ذلك عبادة.
فيها ما فيها من النظر، أحسنت. فيها من النظر.
تريد إجابة أخرى؟
للمطر، حيث المطر كما تتميز، لأنه لما كان المطر كما فعلت ذلك قال حديث وعهد برب والله جل وعلا وصف المطر بأنه مات مبارك فانزل من السماء الأمن مبارك طيب فالتباس المبارك والله الباب الأول والباب الثاني هو العلاقة بينهما علاقة بسيطة بالتباس البركة من الله جل في علاه أما البركة الأولى فكانت حسية ألا وهي المطر الذي يستشفي به المطر يلمسه البر بركة التباس البركة بالتباس الذي في علاه حديث عهد المعروف والثاني البركة المعنوية من الله جل في علاه أنه يأخذ الصدقة بيده فيربيها للإنسان فيربيها له معنويا وحسيا الحديث الثاني يتضمن الحديث الأول حسيا ومعنويا أما حسيا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من عبد اليوم لا يأتي بصدقة أو يأتي بطاعة إلا الله جل وعلا أتاه في الدنيا رزقا وخبأ له الأجر العظيم في الآخرة فأعطاه حسيا ما أنفق من شيء فالله أغلف عليه وأيضا ثبت له الأجر في الآخرة فهذا الباب الأول والباب الثاني منهما أمر عظيم جدا هو الذي سنبحث فيه عمليا ألا وهو التماس البركة أو التبرك وهذا بابه ما زلنا يعني نقف عنده لذلك أنا سأبدأ الشرح الحديث الثاني والباب الثاني أيضا لا أشجعه لأن هذا المسألة فيها أبواب عظيمة جدا من العقيدة فسأرجعها للفوائد المستنبطة لكن أنتهي الشرح في الباب الثاني لأن يعني الباب الأول واسع سنتكلم فيه عن التوحيدين التوحيد العلم الخبري والتوحيد الفرد والطلب كما سنبين فهذه الأحاديث أو هذين الزمانين قد تتبعهما طويلا أما الأول فقول السلام تصدق تصدق من كسب طيب وهو أعظم الله هنا بين الله جل وعلا شرطين عظيمين لقبول الصدقة أهم هذه الشروط أن يكون الصدقة من كسب طيب من كسب طيب هذه التي اشترطها الله جل في علاه والشرط الثاني أن يضعها في موضعها فشرطين الأتيتين اشترطهما الله جل في علاه ليتقبل الصدقة أن تكون من كسب طيب بدل يأخذ بذلك الكسب الحرام والنزاع بين العلماء في الكسب المشتبه فيه لأن المرات الثلاث كما بينا السنة في حديث معروف من الصحيح الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد سبع في مواردها آخر الحديث قالوا المقصود المرتبة الأولى الحلال بين يبقى لابد أن الشرط الأول الحلال بين الشرط الثاني يضع في موضعه لا يكون لرجل شارب الخمر لا يكون لرجل فارس ذلك لا لابد أن يضع الصدقة في موضعه ولا يشكل علينا حديث على النبي سيأتي تفسيره كما قلنا في مسألة الموائد المصدرة شرطين أكيدين لقبول الصدقات ولذلك انتصر الله رجل تقول الرقص عبادة اللهم اغفر لي على سوء أدب في هذا الكلام لكني أنقل عنه بل نقل الكفر ليس بكاف يقول أنت الآن تتعرض وتنقصين أمام الناس قالت أنا في شدة البرد أتعرض والناس في دفء عميق لمسعده فأنا في عبادة فأنا برقص حتى يعني يسعد عن الناس فأنا بتعرف ده بذلك وقد تنفق النفقات الطويلة العريضة من الحج ومن الأطعمة وغير ذلك وتقول هذه نفقة من هذا الاستعلاء وهنا الانفتشات الجهة قد أنفقت فلها الأجر في النفق وقد تعرف فهي أعطيها لله تعالى واهتمة بما تعرف كما تقطع بعض المتنصحين وقد ولي ذلك هذه النفقة كلها ترجع بها مأزورة غير مأجورة لأن من انتفع بهذا المال الظلم له والظلم مرتب عليها وهذا أيضا سيأتي تفسيره في الفوائد المتمرات المقصود اذا يبلغ لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصدقه وفضل حب الله للصدقه والسؤال ولم اخذ الصدقه هذه المكانه الرقيه الكبيره من العبادات اللي امرنا بها ولا بل لي ان اقول افضل القربات واعظم الطاعات هي الصدقات قال لي قائل ولم قلت لاننا من النفع المتعدد والوجوه عليه الوجه الاول لانها صفه من صفات الله جل في علاه والله يحب ان يرى اثار على عباده ان يتخلق الله من اثار صفه الله جل في علاه فالله رفيق يحب كل رفيق فالله كريم يحب كل كريم فالله جواد يحب كل جواد سبحانه جل في علاه فهي الصفه الثانيه صفه الرحمن فانت ان تخلقت من اثار هذه الصفه تقترب طويلا من ربك جل في علاه وتقترب كثيرا من ربك جل في علاه اما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم من جود الله جل في علاه ان يرفع العبد يديه له ولو كان حتى ولو كان مثقلا ولو كان عاصيا ورفع يديه يستحي ذلك من رواه انه انتهى الضعيف قال ان الله حي كريم يدعي ان يرفع العبد يده فيرده ضعيفا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه من لم يسأل الله يغضب عليه، هذا من جود الله جل في علاه، من لم يسأل الله يغضب عليه، لما لم يكن لو سألت أعطاك رب جل في علاه من جود الله والكرم والإعطاء جل في علاه. الشرط الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله من سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنت منذ خلق السماوات والأرض سبحانه جل في علاه. لذلك في الصحيحين في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لو أن أولا وآخركم الثقلين، لو أن أولا وآخركم وإنتكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فتهلوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي شيء. لذلك انظر إلى أيوب الفطري العظيم لما قرر عليه الجرار الله بوجود الله وأعطاء الله وقدر الله لك ولا حسيا معنويا، فهو أربع ثلاث منزلة، فهو نبي الأنبياء الله لك ولا، وقال عفاه الله جل وعلا فتطاوع على الجرار من ذهب فأوحي إلا من أخر يحصل هذا الذهب، أوحي إلا لما كنت قد أرضيتك قال لأجدني عنك بركات، فجود الله وعطاء الله لا تنقطع في حال من الاحوال، ان الله خلق السماوات والارض وخلق الخلق تكفل برزقه سبحانه وجل في علاه. وايضا في اخلاقيات الانبياء انظر الى خليل الرحمن ارفع الناس منزله بعد ان يستمع الى ربه جل في علاه، كان من اعظم صفات ابراهيم عليه السلام انه كان كريما، كان جلالا كريما، لقبوه بابي ايش؟ الصفات كان كريما جلالا أعلم أن هذا أفضل الصلاة والسلام، وهذا هو الذي هو أشبه الناس به وأشبه الخلق به رسول الله، رسولنا أعظم مخلوق على كف البشرية صلى الله عليه وسلم، ذلك هو روحي وصف الله هذا الرب وصف وصف أصحابه هذا الرب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم ذلك في الواقع الذي كان يعيشه كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال كان رسول الله أجود الناس، وكان يوجد للسلف أيضا معنويا وحسيا، كان أجود الناس، كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يمارسه القرآن، أما معنويا وأما حسيا فقد جاء رجل مسلم جديدا فطلب من السلف العطاء وأعطاه واديا من الغنم، فذهب إلى قومه يصرف، جاء الصالح ويقول أيها الناس أسلموا فإني جئتكم من عند محمد، فإن محمدا يعطي عطاء الغنم يخشى وقد قال أبي الملاك هو أمي قد قال لا تجدوني مخيلا ولا جبالا، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم جبلة الذهب وجبلة الفضة، فيما قال تصبح يمينا ويختار ولا يبقى منه إلا جنانية بالذيل فقط، وينظر ذلك في سبيل الله من صفة من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وأحب الناس إلى الله من أولاد الطاعة التشبه بأحب خلق الناس إلى الله وهو رسول الله، هذا الوجه الأول الذي يجعل الصدقات من أعظم القربات ومن أعظم العبادات عند رب الأرض والسماوات. الوجه الثاني أنها من النفع المتعلم، فالعبادات على وجهين وقسمين، نفع ذاتي كقيام الليل الصلوات كصيام النهار، نفع ذاتي ونفع متعلم، وأرقى العبادات النفع المتعلم، لذلك كانت من أفضل العبادات الخالقة على المسلم سرورا، أن تطعمه خبزا أو تقضي عنه كلمة، فمن أعظم الطاعات على الإطلاق هي إدخال السرور على المسلم، وهي من الطاعات والنفع المتعدد، لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يقول إني لأقبض الأمر عن أولاد حتى يأتي أحدكم فيشفع، وقد قال مثلا اشفعوا ترجعوا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، بل خير الناس على الإطلاق من جعل الله لنا في أولاد الزاحف للخير من الله للشر من الناس، وهو من أعظم الناس عند الله قدرا جل في علاه، قد جعله الله جل في علاه لتفريش قربات الناس، هذا أعظم الناس منزلة عند الله جل في علاه، من العبادات المتعدية أفضل بكثير من العبادات الجنية، بل بعض الناس يحط درهمين يعني تصدق درهمين، بدرهمين أفضل من قيام الليل، وهذه يعني بحرها بحر واسع والكلام فيها الفارق هو في الاخلاص لوجه الله جل في علاه، لان هو اصل عظيم النفع المتعدي افضل من النفع الذاتي، لذلك ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ايضا من تصرفات عند الله جل في علاه، فلما تبع الغروب المكلف هالت مشاعره واستنخفض همته فقال قد بينت لنا فضل الصدقات وفضل النفع المتعدي وفضل هذه القربات، فهل من شيء اخر يهيج فينا ويحرك فينا ويهدم جبل البخل الذي في قلوبنا؟ اقول نعم، لك ان تسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم انك في الله ما اخفقت شيئا الا والله سيخفق عليك خيرا منه اضعافا مضاعفه، فبعض الخطباء المتفقين الأولاد.
فسأله ولما؟ قال لا أدع فصيلة إلا وأعطيه، فإن أعطيته أعطاني ربي جل في علاه من باب الرئيسي. قال الله جل في علاه جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقد قال السنة صريحا ما لقى ثمان من طرف، بل قال بعض الفقهاء تفقها وهذا كلام من ذهب والله، قال عبد الله لا تضيع على نفسك خيرا عظيما إلا كانت تلتمس البركة من وعاء الصالحين. وأصبح الصلحاء هم الملائكة، وقد وكل الله ملكا يدعو لك من أنفق جرهما واحدا، فلا تضيع على نفسك في كل ليلة وكل يوم. إن لم تملك وكنت أعلم أن لا يملك كان يضع قرشا فقط، كان يضع نصف درهم، كان يضع درهما فقط، يكون التمس بركة وعاء الملك. فإذا صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الله ملكين يأتيان بكل معقول الشمس، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا خلفا. تلتمس بركة وعاء الملك بدرهم واحد كل يوم، كل يوم تطلع عليه الشمس فضعت الصندوق درهما واحدا لا ينقص مما عندك من شيء، وهذا الشرف عند الله يسبق ألف درهم، وكله بإخلاصه عند ربه يرزق. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الصدقات تقارب لك من نار تتلظى تتغير على أصحابها وعلى أهلها، تتميز من الضيف على أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعدك أنت عن هذه النار، اتقوا الله ولو بشق تمر، بدرهم واحد اتقوا الله ولو بشق تمر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تعالى في الماضي في الدنيا والآخرة بالصدقات، فالصدقه تطفئ غضب الرب. بل قال للسلف داووا مرضاتهم بالصدقات، وقد تكفل الله جل في علاه ان من احسن فاحسن الله اليه، لا جزاء الاحسان الا الاحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه يا ابن ادم انفق، يا ابن ادم انفق ينفق عليك، يا ابن ادم انفق ينفق عليك. ما هي الا لحظه صدق مع الله جل في علاه ويقين في مردود الله جل في علاه، ما فعلت خيرا قط الا ورد الله عليك، ما انفق وما انفقت من شيء فهو يغفر. وهذا يقين بالله جل في علاه اذا انفق الطعام افضل القربان في الصدقات، والصدقات موضع في موضعها. ارتقى المرء مرتقى صعبا عند ربه جل في علاه، اكون سهلا او عظيما جليلا في منزله من المنازل العلى عند رب العباد جل في علاه. يبقى لنا الكلام على المسائل العقديه في هذا الحديث، فمنها صفات اليد جل في علاه لله جل في علاه، هذا قد تبحرنا فيها وتكلمنا فيه، لذلك ارجعت الكلام فيه في الفوائد المستنبطه. وفي قوله صلى الا اخذها تبارك وتعالى بيمينه، فهل اخذها اخذ الصدقه وقعت الصدقه في يمين الله حقيقه ام لا؟ البحث هنا انا لم اشرحها اليوم، سارجعها الى الاسبوع القادم في الفوائد المستنبطه. لكن قبل ان ننتقل الى شرح الحديث الاول، اسال الاخوه وارى ما عندهم في هذا الباب. لم يمش الاشاوه الذين تعرفوا على الله حق المعرفه، الذين اتقنوا باب الاسماء والصفات، قول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخذها تبارك وتعالى بيمينه فيربيها له، اخذها بيمينه وقعت في يمين الله حقيقه. طيب بلا عجب تعجلت في الإجابة ولا هذه هشكون عندنا في بلد الفضل؟
قلني على فضلها وقلني لك في كل شيء.
يعني إيش؟ يعني يقول لك بمين؟ قل أنا أتاجي ألغاد هذا بسرعة إيش الضغط؟ أنا دائم في الصفات أقول نعم هي على ظاهرة ومعناها كذا. روح ليه بالتعجل في بلد مثل هذا ليس من هاي التعجل؟
تقع وقوع الحسين يعني في الحسين.
طب ليش الحسين هذه بيقول انتهى الله يروح
خليها بعيد بعيد يعني تقع حقيقة ان شاء الله. والدليل الدليل منع عائشة رضي الله عنها حينما كانت في طيب الصلاة. ولأن الله عز وجل كما بينت حضرتك قريب من عبده.
يعني تقع في يمينه ولا لا؟
تقع.
هذا هو الكلام.
تقع
في يمينه ولو أعطيت عمرا أنت زيد، أعطيت عمرا درهم، الدرهم ومد يده عمرا، فوقع الدرهم في يد من؟
في يد الله قبل أن يقع في يد عمرا.
يعني في يد الله وفي يد عمرا. دخلنا في الاتحاد الحلول. يعني المسألة الآن الكلام جيد جدا سلم ذلك التحريم هذا شرط.
فقام النبي في رواية فحصر عن زيد حتى أخذ الذات النظر وذلك أبيه كذب عنه بأبي كله وأمه فسألوه عن ذلك فقال للسلام إن المحاديث وعهد برب مخلوق الله ففيه البركة أيما بركة إن المحاديث وعهد برب ونظر صفاء الله جل وعلا هذا المال المبارك قال الأنبياء من سليمان مباركة لذلك ابن عباس كان أشد الناس تحرية قلبا وتأسيا لرسول الله لما وجد المطر أمام الصحابة وأمام التابعين فكشف عن ظهره حتى ابتلى ظهره من المطر ثم قال قد قال ربنا إلى الجبلات وأنزلنا في السماء ماء مباركة وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم في جملة طويلة وجيدة وأوتي السلام جوابا كان فيه ما فيه من الشروحات التي لابد أن نقف عندها منها أولا أن هذا الحديث يجمع بين نوعي التوحيد التوحيد العلمي الخبري والتوحيد النظري الطلب التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الاعتقادي الذي يختص بالاعتقاد هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وأيضا يختص وأبو قول يشير لنا التوحيد الآخر ألا هو توحيد الطلب الطلب هو توحيد الإلهية إقرار الله بالعبادة أما القسم الأول هو توحيد العلم الخبري وتوحيد الله بالأفعال سبحانه وتعالى بولاه فيها إظهار لاعتقاد جازم بأن المطر نزل بسبب السماء أو نزل بالنجوم النجوم أثرت في السماء فأنزلت المطر في اعتقاد جازم بأن الله هو الذي خلق المطر قال الله جل وعلا وقال السلام هو حديث عهد بربه خلق الآن الله جل في علاه ففيها أولا التنويه والإشارة إلى ربوبية الله الذي وعلا وهو الاعتقاد الجازم بأن الملك والتدبير والخلق والرزق والإحياء والإبادة والإعطاء والمن وإذن السماوات والأرض ما تكفيش شؤون الكون بهذه لله وحده سبحانه وتعالى في علاه هنا كأن السلام يقول لا خالق إلا الله فهذه الكلمات واضحة جدا فهذا النوع الأول أن نعتقد اعتقادا ملزما بأن الله جل في علاه هو خالق كل شيء وهل هناك أحد كان يعتقد غير هذا الاعتقاد؟ قلنا نعم إجمالا أهل الجاهلية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لكنهم كانوا يعتقدون بأن هناك من يؤثر بالجو في دون الله جل في علاه أهل الجاهلية كانوا يرون الاستسقاء بالنجوم أن النجم هو الذي يؤثر بالجو والذي ينزل المطر لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الشرك بالزكاة قال الله جل في علاه أصبح من عبادي مؤمن بي وكان مؤمن بي وكان من قال مطرقة بنفس كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكفر ومن قال مطرقة بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكفر فالاعتقاد مخالف لذلك السلام يطلق الاعتقاد الصحيح ويعالج اصحابه ويربي اصحابه والاعتقاد السليم كل شيء بيد الله جل وعلا وكل ما في الكون خلق الله جل وعلا اعتقاد الاعتقاد اعتقد ان ربي جل وعلا هو الخالق الواحد سبحانه جل وعلا قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء قال الله جل وعلا الا له الخلق والامر رب العالمين الا له الخلق والامر هذا تقديم وتاخير المبتدا والخبر هذه فيها دلاله على الحصر ان الامر والنهي التشريع لا يدور الا من الله وان الخلق والاحياء والاماته لا تكون الا لله جل وعلا الا له الخلق والامر وقد قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء حتى افعال العباد حتى افعال العباد كما قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون ما هنا موصوله وايضا ما هنا مصدريه ما معنى موصوله ومعنى مصدريه الذي جلس بعيد عارف ايش اسالك لا لكن جلست بعيد وستصبر لازم تنظر على الطلب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي اراكم حنين ما ارى تفرقكم هذا الا من عمل الشيطان فلما سمعوا ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السنه السنه لا نتركها بحمل الاحوال فانضم بعضهم الى بعض حتى لو بصت عليه الملاءه لا وسعته جميعا حب السنه لعل الله اولا لكنها سنه عبدا هذا السؤال قلت اليك فقط عشان تذكر الاخوه بسنه الانسان واما المحظور فهذا المساله ليس فيها تمشيه دكتور ايمن تريد والله خلقكم وما تعملون ما موصوله وما ايضا مصدريه اين قلت ما ارى قطره امامي الان ويختبئ خلف ذلك فممكن تقراها قراءه تفسيريه موصوله ومصدريه ليدخل على الناس التفسير صعب لغه والذي تعملون هذه موصوله الله خلقكم تعملون الذي تعملون يعملون أصنام من خشب من عجوة يتعبدون له. فالله تعالى يقول الله خلقكم وخلق وخلق هذه الأصنام التي تعبدونها هو خلقها أيضا فكيف تعبدونها وهو المخلوق لله لا تعالى. هذا بمعنى أنها موصولة مصدرية والله خلقكم وعملكم يعني حتى عبادتكم هذه التي تصرفون على وجه الله خلقها الله جل وعلا فأنتم في كل الأحوال لله خلق فلابد أن تفردوا الله جل وعلا بالعبادة الله خلقكم وما تعملون وقلنا قال الله جل وعلا الله الخالق لكل شيء فالخلق لله وحده جل وعلا من تقر في قلوب العباد ومن يتقر في قلبه الحق حق أن الله خالق كل شيء وأن الله مالك كل شيء وأن الله مدبر كل شيء لم يدل إلا لله لم يحصل إلا من الله لم يرجو من الله من ترك إلى الله إلا ولم يقبل من الله إلا إلى الله إلا في علاه فتمام التوحيد فحق لا يأتي إلا باكتمال الاعتقاد تمام التوحيد الإلهي لا يكون بحق أبدا إلا بكمال الاعتقاد السليم الصحيح بالله جل في علاه والدلائل العظيمة كثيرة في القرآن على ربوبية الله جل في علاه وحتى الدلائل العقلية قد وضعها الله في كتابه دلالة على أن الخالق المتفرد بالخلق والمعتدين هو الله جل في علاه كما قال الله جل في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقال الله جل في علاه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض هذه دلالة واضحة جدا عقلية في الكتاب على أن الخالق المتفرد بالخلق هو الله جل في علاه لكن السؤال كيف تكون هذه الآية دلالة واضحة جلية من الدلالات العقلية على أن الخلق لله جل في علاه وأن الله هو المتفرد بالخلق كيف تكون هذه الآية دلالة عقلية باهرة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هي بمقدمة عقلية وتنقد وانتقاد المقدمة يأتي تحقيق النتيجة هذا
ذهب كل إله بما خلق التنازع والتخاصم ما بين
الآلهة هذه المقدمة أولا قد بقى تكون بين آلهة الآلهة بمقدمة ثم انقد المقدمة تأتيك النتيجة إذا لا خالق إلا الله فخلاص أنت فتحت الباب من هذا يا من خلينا نقول المسألات أقول هذه المقدمة أنا أقول افترض افتراضا باطلا كذبت من العقل قل للكون خالقان قل للكون خالقان رب للشمس ورب للقمر وقسم باقي المخلوقات على الخالقين رب للشمس ورب للقمر فلهم أحوال ثلاثة لا زيادة على هذه الأحوال الثلاثة الحالة الأولى أن يتوافق صحيح وهذا لا يمكن بحل الأحوال الأفراد لا يتوافق صحيح ولا لا الثاني أن يتخاصم صح ولا لا يتنازع وفي النزاع عندنا غالب وإيش ومغلوب انظر إلى النزاع رب الشمس يتنازع مع رب القمر حتى يستأسد رب القمر أو رب الشمس بكل المخلوقات لا يتحير العباد فإن كان رب الشمس أقرب رب القمر على القمر غلب رب القمر فاستحوذ على كل القمر نقول إذا المغلوب لا يكون ربا بحمل الأحوال إذا الرب لا يكون ناقصا لا يكون عاجزا لا يكون مغلوبا بحمل الأحوال طيب ولا لا إذا لا يصح أن نقول للكون خالقان لأن المغلوب لا يكون خالقا ولا يكون ربا أو قل لا تنازع بين الاثنين ما لا أو قل في تنازع وما استطعنا أن نقول هناك غالب ومغلوب قلنا هذه المقدمة باطلة لما باطلة إذا لو الأول ما استطعنا يتغلب على الثاني والثاني ما استطعنا يتغلب على الأول نقص وهذا فيه نقص ولا صح أن يكون ربا قبل ما لا تقول النقص لكن ما تقدم بالأول على الثاني قلنا لو ما تقدم بالأول على الثاني لذهب كل إله الذي رب الشمس تأتي في الصباح تنظر الشمس ما رب الشمس قال لا تطلع الشمس عليه ذهب ورب القمر ما في القمر يطلع عليه لذهب كل إله بما خلق وأنت الآن تجد إتقان وبديع خلق واستمرارية في طلوع الشمس الصباح وطروحها مساء وطروع القمر مساء والنجوم تتلاءى امامك كثيره في السماء في الليل وفي النهار تختفي نظام بديع الى يوم القيامه تراه الا ان تاتي الى ان تاتي العلامه الكبرى من علامات الساعه ان تشرق الشمس به مغربها لان الدلاله واضحه جدا على ان المتحكم في هذا الكون باسره رب واحد واله واحد ولا ولاد له لذلك فصاح الله لنا في علاه قال الله لنا في علاه اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله لو كان إذا لذهبت لكن بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذا نقول الله جل وعلا خالق كل شيء، والله جل وعلا هو المتفرد بخلق كل شيء سبحانه وجل في علاه. يبقى لنا إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين: يأتي أحدهم يوم القيامة فيقول الله جل في علاه: أحيي ما خلقت. فسمى المصور إيش؟ خلقت. فقال له: أحيي ما خلقت، أحيي ما خلقت. هذه الأولى. الثانية: قال الله جل في علاه: فتبارك الله أحسن الخالقين. فتمه خالقا أيضا. إذا مع الله خالق. نقول: لا، المسألة أو هذه الآية موجهة توجيهين، لأننا عندنا آية محكمة وآية فيها احتمالات. أي آية فيها احتمالات انظر في التوجيه، وأي آية محكمة عش مع هذه الآية المحكمة. قال الله جل في علاه: ألا له الخلق والأمر. معناها لا خالق إلا الله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس هل من خالق؟ اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله؟ الإجابة لا. سبحان الله جل في علاه. هذه محكمة، والمحكمة أيضا قال الله جل في علاه: الله خالق كل شيء. فإذا لا خالق مع الله جل في علاه. أما قول الله جل في علاه تبارك الله أحسن الخالقين فلها توجيهات. التوجيه الأول أن معنى الخلق هنا معناه التقدير. معناه التقدير، يقدر شيء الله جل وعلا، يقدر الخلق قبل أن يخلقه ثم يخلق. والله القادر إذا قدر شيئا جعله شرواطا. أما البشر يقدرون كيفما شاء، ولا يستطيعون أن ينفذوا كل ما خططوا له وما قدروا له. قال الله أقر بعض الحكماء: لأن تدري ما خلقت وغيرك يخلق، ولا يعني أنت تحقق ما قدرت، وغيرك يقدر ويخطط ويعطي بنفس الجدوى سنين طوال، ولا يستطيع أن يحصل ذلك في أرض الواقع. مش مفهوم التوجيه هذا غير مفهوم، والله غير مفهوم. طب خلينا في الحق نسأل وبعدين نتعشق يكون بعد ذلك. قال الله جل وعلا: تبارك فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت خالقا غير خالق في علاه معه. صحيح. وأيضا الحديث ظاهر، قال صلى الله عليه وسلم عن المصور: لعن الله المصورين، ثم بين عقابه يوم القيامة. يأتي يوم القيامة فيقول الله جل في علاه لهم: أحيوا ما خلقتم. يقول: أحيوا ما خلقتم، فأثبت لهم خلق. مع أن الله جل وعلا قال: ألا له الخلق والأمر. هل الخلق غير الله؟ قول الله جل في علاه: الله خالق كل شيء. إذا أثبت خالقا معه سبحانه وتعالى في علاه. نقول: هذه الآية فيها احتمالات كثيرة ولها توجيهات، لأن المحكم عندنا أن الخالق المتفرد بالخلق هو الله. بل أهل الشرك قالوا ذلك: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا المسألة مستقرة حتى في قلوب أهل الشرك. فإذا هذه الآية فيها احتمالات وفيها توجيهات. التوجيه الأول أن أيسر الأهل وأيسر على الإخوة، فتبارك الله أحسن الخالقين. نقول: الخلق خلقان، خلق إيجاد من عدم، وخلق تحويل من صورة إلى صورة. خشب صار طلق كما تعلم الآن، حديد صار سيارة تسير به، هذا تحويل من صورة إلى صورة. إذا الرجل الذي حول الحديد بالمصنع هذا الذي صنع به السيارة وجعلها سيارة من صين السيارة من سيارة إلى الآن، نقول: هذا قد خلق السيارة. يصح أن نقول ذلك، أن هذا الرجل البارع المخترع المهندس هذا قد خلق السيارة. الرجل الذي حول الخشب إلى بلاك إلى شيش إلى طبلة، نقول: قد خلق الطبلة هذا. يصح لنا أن نقول ذلك. فالخلق خلقان، خلق تحويل من صورة إلى صورة، وهذا يشترك فيها البشر في الكائن، وهذا واقع نعيشه. وخلق آخر هو الإيجاد من عدم، لا هذه غير موجودة ووجدت. خلق إيجاد من عدم. زيد كان يرقب بأبي عمرو، ما ذهب مرة ولا جاء ولا راح إلا يقولون: أبا عمرو، يا أبا عمرو. وهو ابن العشرين، ما تزوج، لقب بأبي عمرو. أين عمرو؟ أبي عمرو. فلما تزوج أنجب عمرو. إذا زيد خلق عمرو، حاشا لله. من الذي خلق عمرو؟ الله. من الذي أوجده من العدم؟ الله جل وعلا. إذا الخلق الثاني هو خلق إيجاد من عدم هذا الإنسان. لا أحد يشترك مع الله جل وعلا ولا يمنع ذلك في حال الأمر. إذا التوجيه الأول: فتبارك الله أحسن الخالقين. قلنا الخلق خلقان، خلق إيجاد من عدم هذا الإنسان. وهذا الذي نقصد به قول الله جل وعلا: الله الخالق كل شيء. هذا له الخلق والأمر. وأما تحويل من صورة إلى صورة، من خشب إلى سيارة، من حديث إلى سيارة، هذا الذي نقول فيه أنه من صورة إلى صورة، هذا الذي نقول فيه أنه من الخلق الذي هو تحويل من صورة إلى صورة، وليس خلق الإيجاد من عدم. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني: أن يكون معنى الخلق هنا بقول الله جل وعلا: أحسن الخالقين، أحسن ما خلقتم يعني قدرتم. التقدير. ومعنى التقدير في لغة المناديب ولغة المدراء والمهندسين والأطباء في رفض الجدل. كملت كده عليهم أنا رجل ثالث وتعاقد الطبقة. هل الطبقة لها مقدمات ونتائج؟ فباخد بظهر الليالي أكتب برفض الجدوى مقدمات وتأميلات حتى أفوز بهذه الطبقة. هذه معناها التقدير. هذا هو الخط الذي بمعنى التقدير اللي هي برفض الجدوى. الله جل وعلا قدر خلق هذا وما قدر صحيح، لكنه كل انتهى الموضوع، لان الله اذا قدر شيء اتى به. قال الله جل في علاه اتى امر الله اكمله تعالى انتهى الامر، لان الله جل وعلا قادر على كل شيء. اذا اراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه، فيكون بمعنى التفصيل والمعنى واضح الان عندما قال الله جل وعلا فتبارك الله احسن الخالقين، يعني الله يقدر والبشر ايضا يقدرون والله احسن المقدرين. ليش؟ لأن الله يستطيع أن يحقق ما قدره في أرض الواقع في دنيا الناس، أما البشر يخططون ويقدرون ولا يستطيعون إلى ذلك كبير. فهم المعنى؟ يبقى إذا فهم المعنى لأنت تفهم ما خلق، يعني أنت تحقق ما قدرت، لأنت تفهم ما خلق، وغيرك يخلق يعني يقدر ولا لا تستطيع الحق. إذا لا إشكال في قول الله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول للمصورين أحيوا ما خلقتم يعني ما قدرتم انقص فيها البعض وليس بنافق فيكون له العذاب. هذا بالنسبة للقسم الأول هو علم التوحيد أو التوحيد العلمي الخبري. أما القسم الثاني وهو كفرت بالمطر هذه في توحيد الإلهية الأسبوع القادم إن شاء الله تبين معنى التبرك وأيضا صفات التبرك والتبرك المشروع والتبرك الممنوع ثم الحالة المطلقة التي يعني تنقصها من الباب الأول والباب الثاني في مدائن يربيها بيمينه سبحانه وتعالى. أقول هذا